بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، قد بدأنا في الدرس السابق فيما سطره الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه المبارك الموسوم برياض الصالحين بكتاب الجهاد، وقد ذكر في مطلعه مستدلا بآيات ست، ثلاث في وجوبه وفرضيته، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، كتب عليكم القتال، ثم انفروا خفافا وثقالا. هذه الثلاث في وجوبه وفرضيته، ثم عقب بثلاث آيات في بيان فضله ومكانته ومنزلته. فذكر الآية الأولى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ثم ذكر فضل المجاهدين على القاعدين، ثم ذكر آية الصف، وقد وقفنا عليها. قال رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. فهذه الآيات فيها فضل الجهاد بالمال والنفس، وأنه تجارة عظيمة رابحة مع الله، وأنه سبب للنجاة من النار، وسبب لمغفرة الذنوب، وسبب لدخول الجنة وحصول خير الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، أي من عذاب مؤلم، وهو عذاب النار. قال السعدي: هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين لأعظم تجارة وأجل مطلوب وأعلى مرغوب يحصل بها النجاة من العذاب الأليم والفوز بالنعيم المقيم. وأتى بأداة العرض ألا الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل متبصر ويسمو إليه كل لبيب. ثم فسر هذه التجارة العظيمة التي لا تبور فقال: تؤمنون بالله ورسوله. والإيمان مستلزم لأعمال الجوارح، ومن أجل أعمال الجوارح الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، تبذلون نفوسكم ومهجكم لمحاربة أعداء الإسلام بقصد نصر الدين وإعلاء كلمة الله، وتنفقون ما تيسر من أموالكم في ذلك المطلوب، فإن ذلك ولو كان كريها للنفوس شاقا عليها فإنه خير لكم إن كنتم تعلمون، فهو خير لأي تجارة دنيوية. هذه التجارة ربحها لا يحصى، ومن هذا الربح يغفر لكم ذنوبكم. قال السعدي: وهذا شامل للصغائر والكبائر، فإن الإيمان بالله والجهاد في سبيله مكفر للذنوب ولو كانت كبائر. وقال ابن كثير: أي إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه غفرت لكم الزلات وأدخلتكم الجنات والمساكن الطيبات والدرجات العاليات. ولهذا قال: ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. جنات تجري من تحتها الأنهار. قال السعدي: أي من تحت مساكنها وقصورها وغرفها وأشجارها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومساكن طيبة في جنات عدن. مساكن طيبة أي جمعت كل طيب من علو وارتفاع وحسن بناء وزخرفة، حتى إن أهل الغرف من أهل عليين يتراءى لهم أهل الجنة كما يتراءى الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي، وحتى إن بناء الجنة بعضه من لبن ذهب وبعضه من لبن فضة، وخيامها من اللؤلؤ والمرجان، وبعض المنازل من الزمرد والجواهر الملونة بأحسن الألوان، حتى إنها من صفائها يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، وفيها من الطيب والحسن ما لا يأتي عليه وصف الواصفين، ولا خطر على قلب أحد من العالمين، ولا يمكن أن يدركوه حتى يروه ويتمتعوا بحسنه وتقر عيونهم به. ففي تلك الحالة لولا أن الله خلق أهل الجنة وأنشأهم نشأة كاملة لا تقبل العدم لأوشك أن يموتوا من الفرح. قال: فسبحان من لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده، وتبارك الجليل الجميل الذي أنشأ دار النعيم وجعل فيها من الجلال والجمال ما يبهر عقول الخلق ويأخذ بأفئدتهم. وسميت الجنة جنة عدن لأن أهلها مقيمون فيها لا يخرجون منها أبدا ولا يبغون عنها حولا، ذلك الثواب الجزيل والأجر الجميل والفوز العظيم الذي لا فوز مثله، فهذا الثواب الأخروي. وأما الثواب الدنيوي لهذه التجارة فذكره بقوله: وأخرى تحبونها، أي ويحصل لكم خصلة أخرى تحبونها، وهي نصر من الله، أي نصر من الله لكم على الأعداء يحصل به العز والفرح، وفتح قريب تتسع به دائرة الإسلام ويحصل به الرزق الواسع، فهذا جزاء المؤمنين المجاهدين. وأما المؤمنون من غير أهل الجهاد إذا قام غيرهم بالجهاد فلم يؤيسهم الله تعالى من فضله وإحسانه، بل قال: وبشر المؤمنين. وهذه البشارة لكل مؤمن سواء جاهد أو لم يجاهد، أي بشر المؤمنين بالثواب العاجل والآجل، كل على حسب إيمانه وإن كانوا لا يبلغون مبلغ المجاهدين في سبيل الله. قال رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة مشهورة، أي في ذكر الجهاد وفضائله الآيات كثيرة مشهورة. وأما الأحاديث في فضل الجهاد قال: فأكثر من أن تحصر، فمن ذلك، ثم شرع في سرد الأحاديث وهو أطول باب سرد فيه الأحاديث رحمه الله لكثرتها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. متفق عليه. في هذه الأحاديث أن الجهاد من أفضل الأعمال ومن أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد الإيمان به سبحانه. ولكن في حديث أبي هريرة جعل الجهاد في مرتبة بعد الإيمان بالله ورسوله وقدمه على الحج. وفي حديث ابن مسعود قدمت عليه الصلاة وبر الوالدين. وفي حديث أبي ذر قدم الجهاد. واختلفت الأجوبة في ذلك لعدد من الصحابة رضي الله عنهم. فسئل من عدد من الصحابة فأجواب بأجوبة مختلفة. قال النووي رحمه الله قد يستشكل الجمع بينها مع ما جاء في معناها، من حيث إنه جعل في حديث أبي هريرة أن الأفضل الإيمان بالله ثم الجهاد ثم الحج، وفي حديث أبي ذر الإيمان والجهاد، وفي حديث مسعود الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد. وتقدم من حديث عبد الله بن عمرو أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي حديث أبي موسى وعبد الله بن عمرو أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وصح في حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأمثال هذا في الصحيح كثيرة. واختلف العلماء في الجمع بينها. فذكر الإمام الجليل أبو عبد الله الحليمي الشافعي عن شيخه الإمام العلامة المتقن أبي بكر القفال الشاشي الكبير وغير القفال الصغير المروزي المذكور في كتب متأخر أصحابنا الخراسانيين. قال الحليمي وكان القفال أعلم من لقيته من علماء عصره أنه جمع بينها بوجهين. أحدهما أن ذلك اختلاف جواب جرى على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص. أحدها أن ذلك اختلاف جواب جرى على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص. أي شخص الأنسب في حاله أن يبر والديه، وشخص الأنسب في حاله أن يجاهد. وأما الأحوال قد يكون الجهاد في هذا الوقت ألزم وغيرها لا يصل بذلكم اللزوم فيقدم. فقدم يعني جرى هذا الجواب على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص. الوجه الثاني أنه يجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال كذا، أو من خيرها، أو من خيركم من فعل كذا، فحذفت من وهي مراده. قال هذا كلام القفار رحمه الله. وعلى هذا الوجه الثاني يكون الإيمان أفضلها مطلقا، والباقيات متساوية في كونها من أفضل الأعمال والأحوال. ثم يعرف فضل بعضها على بعض بدلائل تدل عليها وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فإن قيل فقد جاء في بعض هذه الروايات أفضلها كذا ثم كذا بحرف ثم، وهي موضوعة للترتيب فالجواب أن ثم هنا للترتيب في الذكر. وذكر القاضي عياض في الجمع بينهما وجهين، أحدهما نحو الأول من الوجهين اللذين حكيناهما. قال: قيل اختلف الجواب لاختلاف الأحوال، فأعلم كل قوم بما بهم حاجة إليه أو بما لم يكملوه بعد من دعائم الإسلام ولا بلغهم علمه. والثاني أنه قدم الجهاد على الحج لأنه كان أول الإسلام ومحاربة أعدائه والجد في إظهاره. وذكر صاحب التحرير هذا الوجه الثاني. وجه آخر أنه أن ثم لا تقتضي ترتيبا، وهذا قول شاذ عند أهل العربية والأصول. ثم قال صاحب التحرير: والصحيح أنه محمول على الجهاد في وقت الزحف الملجئ والنفير العام، فإنه حينئذ يجب الجهاد على الجميع. وإذا كان هكذا فالجهاد أولى بالتحريض والتقديم من الحج لما في الجهاد من المصلحة العامة للمسلمين، مع أنه متعين متضيق في هذا الحال بخلاف الحج، والله أعلم. وقال ابن حجر: ومحصل ما أجابه العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين، بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه رغبة أو بما هو لائق بهم، أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره. فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن أدائها، يعني وسيلة إقامة شعائر الدين. وقد تظاهرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة، ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل، أو أن أفضل ليست على بابها، بل المراد بها الفضل المطلق أو المراد من أفضل الأعمال، فحذفت من وهي مرادة. فاختلفت الأجوبة لاختلاف الأحوال والأشخاص، فقد تكون بعض الأعمال في بعض الأحوال آكد فقدمت، أو بعض الناس يحتاج إلى هذا الفعل أولى من غيره ليكمل ما يحتاجه من نقص. فاختلف جواب النبي عليه الصلاة والسلام بحسب الأحوال والأشخاص. وقال ابن حجر: وفي الحديث فضل تعظيم الوالدين، وأن أعمال البر يفضل بعضها على بعض. قال ابن بزيزة: الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على جميع أعبان البدن، لأن فيه بذل النفس، إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر والدين أمر لازم متكرر دائم لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون، والله أعلم. وتقدم حديث ابن مسعود وتقدم شرحه ومنزلة الصلاة وبر الوالدين والحج. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه. فيه عظم أجر السير في الجهاد في سبيل الله، وأن كل غدوة أو روحة خير من الدنيا كلها وخير مما طلعت عليه الشمس. ففي رواية في الصحيحين: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. والشمس تطلع وتغرب على ماذا؟ على الدنيا كلها. قال النووي رحمه الله: الغدوة بفتح الغين السير أول النهار إلى الزوال، والروحة السير من الزوال إلى آخر النهار. وأو هنا للتقسيم لا للشك، ومعناه أن الروحة يحصل بها هذا الثواب، وكذا الغدوة، والظاهر أنه لا يختص ذلك بالغدو والرواح من بلدته، بل يحصل هذا الثواب بكل غدوة أو روحة في طريقه إلى الغزو. وكذا غدوة وروحة في موضع القتال، لأن الجميع يسمى غدوة وروحة في سبيل الله. لغدوة أو روحة في سبيل الله، يقول النووي مبينا فضل هذه وعظم ذلك، أنها لا تختص بالغدو والرواح من بلدته، أن يكون كل جهاده ينال هذا الأجر فقط، إنما في كل غدوة أو روحة، يعني استراح في مكان في السير ثم قام، استراح للظهر ثم قام يمشي بعد الظهر، هذه أيضا ينال بها هذا الأجر. وكذا إذا نزل مصافا للعدو في كل يوم يصبح أو في كل يوم يمسي ويغدو مقاتلا للعدو ينال هذا الأجر. قال والظاهر أنه لا يختص ذلك بالغدو والرواح من بلدته، بل يحصل هذا الثواب بكل غدوة أو روحة في طريقه إلى الغزو، وكذا غدوة وروحة في موضع القتال، أي في موضع معسكره حين يعسكر في المكان الذي يقابل به العدو، لأن الجميع يسمى غدوة وروحة في سبيل الله. ومعنى يقول نووي هذا، ومعنى هذا الحديث أن فضل الغدوة والروحة في سبيل الله وثوابهما خير من نعيم الدنيا كلها لو ملكها إنسان وتصور تنعمه بها كلها، لأنه زائل ونعيم الآخرة باق. وقال القرطبي قوله خير من الدنيا وما فيها، وفي الرواية الأخرى مما طلعت عليه الشمس، يعني أن الثواب الحاصل على مشية واحدة في الجهاد خير لصاحبه من الدنيا كلها لو جمعت له بحذافيرها. وقد قيل إن معنى ذلك والله أعلم أن ثواب الغدوة والروحة أفضل من الدنيا وما فيها لو ملكها مالك فأنفقها في وجوه البر والطاعة غير الجهاد، وهذا أليق والأول أسبق، يعني لو ملكها كلها فأنفقها في سبيل الله غدوة الجهاد أفضل منها. يقول هذا أليق، يعني ليدل على عظم الأجر وأن أجر الجهاد لا يدرك، ولكن هو الأول أسبق، أسبق للمعنى، وهو الذي عليه أكثر العلماء. قال ابن حجر ويؤيد هذا الثاني، يعني أن الدنيا لو جعلت خيرا ومالا كلها للإنسان وأنفقها في سبيل الله لا يدرك بذلك أجر الغدوة في سبيل الله. قال ويؤيد هذا الثاني ما رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد من مرسل الحسن قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم عبد الله بن رواحة فتأخر ليشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والتأخر والصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه فضل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. والحاصل أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد، فالدنيا كلها لا تعادل أجر الجهاد. وكذا على قول لو جعلت كلها خيرات فأنفقت في سبيل الله لا تدرك أجر الغدوة في سبيل الله، وهذا يدل على عظم أجر الجهاد. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل؟ قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. الأحاديث السابقة فيها فضل الجهاد، وهذا فضل من يجاهد. أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله. فأفضل الناس مؤمن يجاهد، ففيه فضل المؤمن المجاهد في سبيل الله، وأنه من أفضل الناس. ونحو هذا الحديث، حديث ابن عباس قال: قال رسول الله، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أو خرج عليهم وهم جلوس، فقال: ألا أحدثكم بخير الناس منزلا؟ قال: قلنا: بلى يا رسول الله. قال: رجل ممسك برأس فرس في سبيل الله حتى يموت أو يقتل. ثم قال: ألا أخبركم بالذي يليه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس، من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانه، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. وسيأتي هذا، وتقدم حديث أبي سعيد هذا في باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان، أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها، برقم 603 في هذا الكتاب المبارك. قوله: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال النووي: قال القاضي: هذا عام مخصوص، وتقديره هذا من أفضل الناس، وإلا فالعلماء أفضل، وكذا الصديقون كما جاءت به الأحاديث. وقال ابن حجر: قوله أي الناس أفضل في رواية مالك من طريق عطاء بن يسار مرسلا، ووصله الترمذي والنسائي وابن حبان عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: خير الناس منزلا. وفي رواية عند الحاكم: أي الناس أكمل إيمانا. قال: كأن المراد بالمؤمن من قام بما تعين عليه القيام به ثم حصل هذه الفضيلة، وليس المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل الواجبات العينية، وحينئذ فيظهر فضل المجاهد لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى، ولما فيه من النفع المتعدي. وإنما كان المؤمن المعتزل يتلوه بالفضيلة، لأن الذي يخالط الناس لا يسلم من ارتكاب الآثام، فقد لا يفي هذا بهذا، وهو مقيد بوقوع الفتن. يعني خير الناس في الحديث الآخر أن مؤمن في شعب من الشعاب، هذا في حال وقوع الفتن، وإلا فالأصل أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. هذا الحديث والثلاثة التي بعده ساقها النووي رحمه الله لبيان فضل الرباط في سبيل الله. ما هو الرباط؟ قال النووي رحمه الله: الرباط هو حبس الرجل نفسه في الثغر وإعداده الأهبة لذلك. وقال ابن حجر: الرباط بكسر الراء وبالموحدة الخفيفة ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين، فالرباط المكث في ثغور بلاد المسلمين. وقد جاء الأمر بالرباط في القرآن، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا الآية. وبها استدل البخاري وبوب في صحيحه بقوله: باب فضل رباط يوم في سبيل الله، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال ابن حجر: واستدلال المصنف بالآية اختيار لأشهر التفاسير، فعن الحسن البصري وقتادة: اصبروا على طاعة الله، وصابروا أعداء الله في الجهاد، ورابطوا في سبيل الله. وعن محمد بن كعب القرظي: اصبروا على الطاعة، وصابروا لانتظار الوعد، ورابطوا العدو، واتقوا الله فيما بينكم. وعن زيد بن أسلم: اصبروا على الجهاد، وصابروا العدو، ورابطوا الخيل. قوله رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. قال ابن حجر: قوله خير من الدنيا وما عليها تقدم في أوائل الجهاد من حديث سهل بن سعد بلفظ وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، أيهما أبلغ، خير من الدنيا وما عليها أو خير من الدنيا وما فيها؟ قال ابن حجر: والتعبير بقوله وما عليها أبلغ. وقال العيني في عمدة القاري: وفائدة العدول عن قوله وما فيها، وهو أن معنى الاستعلاء أعم من الظرفية وأقوى، فقصده زيادة المبالغة، فعليها فيها زيادة مبالغة. فرباط يوم خير من الدنيا وما فيها وما عليها، وهذا فضل كبير. وقوله وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. وفي حديث أنس عند البخاري: لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد يعني صوته خير من الدنيا وما فيها. وقاب القوس قال ابن حجر: أي قدره، يعني مقدار القوس. والحاصل يقول أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد، وأن من حصل له من الجنة قدر صوت يصير كأنه حصل له أمر أعظم من جميع ما في الدنيا، فكيف بمن حصل منها على الدرجات؟ يعني المجاهد ينال أعلى الدرجات في الجنة، فإذا كان قدر القوس في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فكيف بأجر من يحصل الدرجات في الجنة؟ لا شك أنه أجر لا يحصى. وقوله والروح يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها، تقدم شرح هذا قريبا في حديث أنس. والروح يروحها العبد في سبيل الله والغدوة تقدم. وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. رواه مسلم. وأمن الفتان، وأومن، هذا الضبط أيضا سيأتي. قال النووي رحمه الله: هذه فضيلة ظاهرة للمرابط وجريان عمله عليه بعد موته، فضيلة مختصة به لا يشاركه فيها أحد. وقد جاء صريحا في غير مسلم: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. قوله وإن مات فيه يعني في حال الرباط، جرى عليه عمله الذي كان يعمل، أي في حال رباطه مع أجر رباطه، يجري عليه عمله الذي كان يعمله من الصالحات ثم أجر الرباط، وأجري عليه رزقه. قال النووي: موافق لقول الله تعالى في الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأن أرواح الشهداء تأكل من ثمار الجنة. قوله: أمن الفتان أو الفتان. قال النووي: ضبطوا أمن بوجهين، ضبطوا أمن بوجهين، أحدهما أمن بفتح الهمزة وكسر الميم من غير واو، يعني ماذا يكون؟ أمن بفتح الهمزة وكسر الميم من غير واو، والثاني أومن بضم الهمزة وبواو. وأما الفتان فقال القاضي: رواية الأكثرين بضم الفاء جمع فات. قال: ورواية الطبري بالفتح. وفي رواية أبي داود في سننه: أومن من فتاني القبر، أومن من فتاني القبر. قال: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر، أو يؤمن من فتنة القبر، تشكيل عندي ويؤمن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا كسابقه فيه عظم أجر المرابط، وأن عمله يجري عليه، وأنه يؤمن من فتنة القبر. قال: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل، أي لو رابط في المسجد معتكفا ألف يوم فرباط يوم في الجهاد خير منه. ورواه غيره أيضا، رواه الترمذي يقول هو حديث حسن صحيح، ورواه غيره أيضا ممن رواه أحمد والنسائي وغيرهما، وهذا قاله عثمان رضي الله عنه على المنبر. ففي رواية الترمذي التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله عن أبي صالح مولى عثمان قال: سمعت عثمان على المنبر وهو يقول: إني كنت كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني. يعني الصحابة إذا بلغهم شيء سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام يحرصونه على العمل بها والأخذ بها، فعثمان لم يخبرهم بفضل الرباط في سبيل الله، لماذا؟ قال: إني كنت كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني، ثم بدا لي أن أحدثكم ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا قاله عثمان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه قال لهم ذلك تبليغا للسنة. وروى ابن حبان عن مجاهد عن أبي هريرة أنه كان في الرباط ففزعوا إلى الساحل، ثم قيل: لا بأس، فانصرف الناس وأبو هريرة واقف، فمر به إنسان فقال: ما يوقفك يا أبا هريرة؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وكان أبو هريرة يقول: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. قال ابن تيمية رحمه الله: وكان الصالحون يتناوبون الثغور لأجل المرابطة في سبيل الله، فإن المقام بالثغور لأجل الجهاد في سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة والمدينة، ما أعلم في ذلك خلافا بين العلماء، وذلك لأن الرباط هو من جنس الجهاد، والمجاورة من جنس النسك، وجنس الجهاد في سبيل الله أفضل من جنس النسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، كما قال تعالى. يعني استدل من القرآن بأن الرباط في الجهاد خير من الرباط عند المسجد الحرام. قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. ثم ذكر فضلهم وما لهم عند ربهم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. قال: وفضائل الجهاد والرباط كثيرة، فلذلك كان صالح المؤمنين يرابطون في الثغور. ومن الحديث في ذلك عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط شهر خير من صيام دهر، ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر، وغدي عليه برزقه وريح من الجنة، ويجري عليه أجر المجاهد حتى يبعثه الله عز وجل. رواه الطبراني ورجاله ثقات، وصححه الألباني في الترغيب. وعن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله ويجرى عليه رزقه إلى يوم الحساب. رواه الطبراني وصححه الألباني في الترغيب. وفي رواية عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر. قال: وعن أبي هريرة نقرأ الحديث. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه مسك، والذي نفس محمد بيده، لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده، لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم وروى البخاري بعضه. نقف عند هذا الحديث الجامع لفضائل عدة. استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.